بعد ذلك الصدق. القلب إذا زاغ والعياذ بالله انقلب الحق عنده باطلا وانقلب الباطل حقا، وإلا كيف نقول يقصد التمثيل؟ أنت لو أخبرتني أنك رأيت الفيل هل أتصور أن الفيل مثل الإنسان؟ ما أتصور. إن كنت قد رأيت الفيل عرفت الفرق، وإن لم أكن رأيته فأنا أعلم أن بينهما فرقا، وإن لم لأنه لو لم يكن فرق لكان الفيل آدميا. ولا تستغرب الإنسان والعياذ بالله إذا طمس الله على قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا. الآن ما يعني أعظم كلام كلام الرب عز وجل، وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا إيش قال؟ أساطير الأولين سواليف لا يتصور لها معنى يوجب الإيمان. قال الله عز وجل كلا يعني ليست أساطير الأولين بل إيش ضان على قلوبهم ما كان يكسبون إيش؟ نعم الواقفة في الكلام فقط، في الكلام فقط يقفون يقول لا نقول كلام الله حق ولا عبارة ولا. وأما المفوضة يفوضون كل الصفات، كل الصفات مفوضة فيها. نعم
يعني يقول إن السنة قسمان أو قسمين مفوضة؟
لا قسمان أصح،
قسمان.
لا تكون كالغراب أراد أن يقلد الحمامة ولا عرف ثم أراد يرجع إلى نشيته وضيعها بقي ما عنده شيء. نعم
يقول إنهم قسمان مفوضة ومؤولة
ومؤولة، هذا كذب. من قال إن أهل السنة أهل تفويض على وجه الإطلاق فهو كاذب، بل أهل السنة مفوضة للكيفية غير مفوضة للمعنى، فهمت؟ وكلام مالك الذي سمعتموه واضح، الاستواء غير مجهول معلوم، الكيف غير معقول، هنا نفوض. نعم ها؟
متى خرجت ورد على يقول الإمام مالك كان يفوض وبعض الصحابة عملوها كما جاء؟
الظاهر إن المفوضة إنهم خرجوا بعد ما خرجت بدعة التعطيل، عجزوا أن يقابلوا أهل التعطيل فقالوا إذا نفوض، لأن أهل التعطيل تعرف الجميع صار لهم شأن كبير، فضغطوا على علماء السنة وعجزوا عن مقاومتهم فقالوا إذن لا نقول بهذا ولا بهذا نفوض الأمر. وأما من زعم أن الإمام مالك رحمه الله مكوض فقد كذب، هذا كلامه، قال الاستواء غير مجهول يعني المعلوم ولا يشهر أحد. وأما أمروها كما جاءت فنعم والله قالوا هكذا، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا حق. إذا أمرناها كما جاءت فهل نثبت اللفظ فقط دون المعنى؟ الجواب لا، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، لم ينزلها الله عز وجل ألفاظا جوفاء لا معنى لها أو لها مئة معنى ولا ندري أي من مراد أبدا، فنقول أمرناها كما جاءت أي ألفاظا لمعاني. ثم قوله بلا كيف يدل على إثبات المعنى، لأنه لولا ثبوت المعنى ما صح أن يقول بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول نزع عنه كلام السلف. فمن استدل بقول السلف هذا قلنا هذا دليل عليك وليس لك. وأنا أعطيكم فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا فإنه سيكون دليلا عليه، سبحان الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا على باطل فسيكون دليلا عليه. هذه قاعدة والشيخ الإسلام التزم بها، قال أنا ألتزم أن كل إنسان يأتي بدليل صحيح ثبوتا يعني ثابت ثبوتا لا شك فيه على باطل ألتزم أن أجعله دليلا عليه. ليش؟ لأن استدلال أهل الباطل بالدليل الصحيح معناه يشم منه رائحة المعنى، يشم منه رائحة المعنى. هل يمكن أن يكون المعنى الذي يشم من هذا الاستدلال أن يكون باطلا؟ لا يمكن. ولذلك تأمل إذا فتح الله عليك جميع الأقوال الباطلة التي يستدل قائلوها بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فسترى أن ما استدلوا به دليل عليه. هذه الجملة التي ذكرت أمروها كما جاءت بلا كيف. الآن فهمنا أن ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول أننا إذا أمررناها كما جاءت لازم من ذلك إثبات المعنى، لأننا نعلم أن الله لن يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه أبدا، ما يمكن هذا لا سيما في أسماء الله وصفاته التي هي العقيدة. الثاني قولهم بلا كيف وش يدل عليه؟ على أن المعنى موجود، ولولا ثبوت أصل المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف. لا، هذه شواهد، يعني العقل قد يكون عنده شواهد كثيرة على القدرة، لكن أصل القدرة توقيفية. في أي نعم إيه؟ نعم ذكرنا هذا وقلنا لا حاجة ذا لا حاجة. بعضهم قال مثل بمعنى ذات، لكن ما لا حاجة، ما لا أحسن ما قيل التخريج الأول الذي ذكرناه والأخير.
يمكن يقال التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهر
الاثبات. لا، المفوض لا يثبت معنى أصلا، المفوض لا يثبت معنى. يعني هؤلاء المفوضات نقرأ عليهم قول الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر السورة 17 اسم، إيش معناه؟ والله ما ندري، ما نثبت. تثبت أنه رحمة، أن له رحمة قال ما أدري. تثبت أنه ملك له الملك قال ما أدري. أنا علي نقرأ القرآن وبس وفكنا من شرك. عرفت؟ هل يعقل أن يكون هذا مذهب لأهل السنة؟ هذا مذهب للجهال وعلماء السنة، والحمد لله فيهم العلماء الفحول الذين جمعوا بين العلم بالمعقول والمنقول. ثم يا سبحان الله، هل يمكن أن نقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون معناه في أسماء الله وصفاته؟ إن كنا نعتقد هذا فهو أكبر قدر في الصحابة، بل إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث ولا يدري ايش معناه. أعوذ بالله. قالوا إنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ايش معناه يا رسول الله؟ قال ما أدري. هل يعقل هذا؟ لكن عند المضايقات في المناظرة تجد الإنسان يلتقي مرتقا صعبا هو نفسه يعرف أنه غير صواب لو تأمل. إيش؟ إن يقول في رجع المعطلة، أي صحيح، لأن المعطلة يشبهونه بالعدم، لكن ماذا من عندنا هو السميع البصير واضح، ليش نروح نجيب معنى بعيد؟ فليس كمثله شيء، رد على الممثلة واضح ولا يحتاج تعب في الفهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة أيضا واضح. نعم سهل الرد عليهم، سهل. يا نقول هل أثبت الله نفسه يدا أو لا؟ فسيقولون نعم. ليش ما تثبتها؟ كان أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان. يقول لا تخشى هذا، كيف تخشى هذا والله يقول ليس كمثله شيء. ثم نقول له ألست تثبت لشاتك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ أسأله يقول نعم. هل يد شاتك مثل يدك؟ إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما يتفق به بالأسماء فانتفاء المشابهة في حق الخالق من باب أولى، بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب وفي حق المخلوق غير واجب. أفهمت؟ الآن القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ طيب عند الآن أثنان، واحد يقول البس وصلت البس بالفتح، إذا قلت البس فأنت لاحن صواب البس. لا ما يتغير، المهم أنت قلت البس والآخر قال الهر، وثالث يقول القط والصنو، ما هنا أكثر من أسماء الهر والأسد. وسبحان الله أيدي الهر وأيدي الأسد متشابهة تماما. إيش؟ نعم. ما هو صحيح أبدا، والحجر الأسود من الله في الأرض ما صح عن الأصول أبدا، ما صح، كما قررناه في كتاب القواعد المثلى. كل الأمثلة التي ذكرت هذه موجودة في القواعد المثلى وموجودة الرد عليها. نعم، وطريق المثلى. أما إذا كان لهم سلطة بمعنى أنك لو جادلتهم علنا لكان عليك خطر، فدع هذا المجادلة، لكن لك أن تتكلم في المجالس الخاصة أو في المجالس اللي لا يوجدون فيها وتعرض المذهب وتبين بطلانه. لو لم يكن من هذا العرض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان كافيا، وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها مهم جدا. أفهمت؟ فأنت مثلا إذا رأيت أناسا على باطل وبينت الحق، لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشكوا في الأمر، حتى عند زعمائهم يشكون في قولهم، ما دمت أنت أتيت بالحق وبينت. ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، سمعت أنه يقول لقومه: يا قومنا إنكم لن تنقلوا المسلم إلى النصرانية. هذا مستحيل، لأن دين النصرانية الموجود الآن كل يعرف أنه خرافة وليس على شيء، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه. شوف الخبثة، يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، خلوا يشك بس، وإذا شك كفر ولا مكفر. نعم، إذا شك الإنسان بما يجب الإيمان به فهو كافر، ما يجب الإيمان به يجب الجزم به. فانظر كيف أساليبهم، ونحن الحمد لله عندنا من الأساليب أقوى منهم، لكن بس عندنا أن الإنسان إذا رأى هالعالم يمكن يخاف. وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب غير موجودة الظاهر إلا في قليل من الناس. نعم خلاص، عاد هذا بدأ قبل أن نعلم. من أدرك ركعة من الصلاة؟ نعم. نعم سهلة لي. إذا قالوا ابن حجر هو النووي، أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشعري، الرجل متذبذب، أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهل السنة 100%، وأحيانا ينقل كلام الأشعري، هو احيانا ينقل عن كلام عن شيخ الاسلام مقررا قوله. النووي صحيح رحمه الله على مذهب الاشاعره في جميع ما قرات له من كتبه، لكن اذا قابلونا بفلان وفلان نقول هل انتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ ان قالوا نعرف الحق بالرجال، ان عندنا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والامام احمد وغير من العلماء الفحول، فهؤلاء مقابل هؤلاء. ثم لدينا شيء فوق الجميع، الصحابة رضي الله عنهم، ائتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة يقول استوى بما استولى. ما منهم أحد قال استوى بما استولى، كلهم يقول استوى بما نعلى. من علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي أحد ولم يأتي عن أحد منهم قول يصرف اللفظ عن ظاهر. أفهمت؟ الحمد لله، يعني الحق واضح. فلو قال لنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى استوى على العرش يعني على عليه، أجمعوا، هل يمكن أحد أن ينازع يقول ما أجمعوا؟ ما يمكن، لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية، واللغة العربية في جميع مواردها أنه إذا تعدت استوى بعلى فالمراد العلو. طيب. قال الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء على غير مثال سبق، ومن فوائدها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله، ثم إنه خلقها في ستة أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع، كم هي؟ سبع، والأرض سبع لكن من غير هذه الآية. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجا، فإن هذا حكمة حيث كانت من أنفسنا، ورحمة حيث جعل لنا أزواجا نتمتع بهن من جهة وننمو ونزداد من جهة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله تعالى بنا، حيث جعل لنا من الأنعام أزواجا، لأن هذا لا شك من مصلحتنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق له من أنعام بسبب التزاوج، لقوله يذرأكم فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، حيث قال ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في الصفات ولا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر وصفا لله، إثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل، لأن السميع من السمع والبصير من البصر. وهنا قاعدة نشير إليها، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه اسما، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. انتبهوا لهذا، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه أكمل، اسم من اسماء الله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليها. فمن قال ان الله سميع ولكن بلا سمع فانه لم يؤمن بالاسم، لان لا بد ان تؤمن بما دل عليه من صفه والا لم تؤمن به. ايضا اثبات ان هذه الصفه متعديه للغيب اذا كانت متعديه، فمثل السميع نؤمن بان الله من اسمائه السميع ومن صفاته السمع، ونؤمن بامر زائد وهو انه يسمع كل شيء. ولهذا قال اهل العلم الاسم اذا كان لازما لم يتم الايمان به الا بشيئين، الاول اثبات كونه اسما من اسماء الله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليه. واذا كان متعديا فلا بد في الايمان به من امور ثلاثه، الاول اثبات كونه اسما لله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليها، والثالث اثبات تعدي هذه الصفه الى ما تتعلق به، بمعنى ان السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر. قل له بكل ما شرحت. الايمان بالاسم لا يتم الا احسنت مما يتعلق به، فاثبات السمع لا بد ان نثبت انه يسمع. طيب فيه ايضا يقولون اسماء الاسماء تتضمن الدلالات الثلاث، دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله الالتزام، وان شئت فقل دلاله اللزوم. الدلالات ثلاث، مطابقه وتضمن ولزوم. فدلالة الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن، وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التزام. هذه من القواعد المهمة. الدلالة كم؟ ثلاثة، مطابقة تضمن والتزام. فدلالة الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها وعليهما مطابقة، وعلى أمر لازم التزام. نضرب لهذا مثلا الخالق، من أسماء الله تعالى الخالق، فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا، وعليهما جميعا مطابق. إذا فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى بعضه تضمن، على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة الاجسام. مثل المثال اللي معنا الآن لا يزال باقي، الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، ويدل أيضا على شيء لازم. من لازم الخلق القدرة، من لازم الخلق العلم، إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق. فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير. إحنا ذكرنا السميع من فوائد الآية الكريمة إثبات السميع اسما لله، والبصير اسما لله، وإثبات البصر صفة لله، وإثبات السمع صفة لله. فإن قال قائل أيما أوسع، الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع، لأن الله يوصف بما لا يسمى به، ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة. أفهمتم؟ أفهمتم الآن؟ افهم القاعدة بعد أن يجي المثال. أيما أوسع، الصفات أو الأسماء؟ الصفات. وجه ذلك أن كل اسم متضمن لصفة، وبهذا يكون متوازيان، يكون الاسم والصفة متوازيين. هناك صفات لا يمكن أن يسمى الله بها، الصفة أوسع. ألسنا نقول عبر الله بكذا وكذا؟ نعم. ألسنا نقول حد تحدث الله عن كذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر. ليش؟ لأن الوصف أوسع، أوسع من الاسم. وهذه فائدة أيضا مهمة، عكس من يقولون إن الأسماء لا تقوم من الصفات. ثم قال الله تعالى
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
له مقاليد السماوات والأرض، له أي لله وحده، وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر. فالقاعدة أوسع من هذا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. حتى لو قلت زيدا أكرمت، يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمول. فنقول له أي لا لغيره مقاليد السماوات والأرض. قال المفسر أي مفاتيح خزائنهما، فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح. ولكن من حيث اللغة العربية لا تتناسب مع الاشتقاق، لأن مقاليد مأخوذ من القلادة، يعني أزمة الأمور في السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كما تقول قلادة البعير لأنك تجرها بها. فالظاهر والله أعلم أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر. لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجم معرب، والمقلاد بمعنى المفتاح، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، لأنه يا أخواننا يجب أن لا نلجأ إلى التعريب إلا إيش؟ إلا للضرورة. يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية، أصلها رومية، أصلها كذا وعربت، لا يجوز أن نعجل إلى هذا إلا إيش؟ إلا عند الضرورة، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا. فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي هذا خلاف ظاهر القرآن. لكن إذا اضطررنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلا، لهذه الكلمة أصلا في اللغة، حينئذ يكون معرب. مقاليد لها أصلا مأخوذة منين؟ من القلادة التي تقاد بها البعير. فمعنى مقاليد أي أزمة في الأمور السماوات والأرض له وحده. أما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط يعني يوسع، يقدر يعني يغير. طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء، لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط. وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إنه بكل شيء عليم، إنه نعم يقول المفسر يبسط الرزق، ومراد بالرزق العطاء، يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. امتحانا هل يشكر أو لا يشكر، ابتلاء هل يصبر أو لا يصبر. إنه بكل شيء عليم، إنه عليم بكل شيء، فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل وأن التضييق لهذا أفضل. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد، منها أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور ويداول الأيام بين الناس ويقلب الأحوال. وكم من رجل أصبح كافرا وأمسى مؤمنا، وكم من إنسان أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد الله عز وجل، فهل يلزم من هذا أن لا نفعل الأسباب؟ لا، لأن هذا ضعف في التوقف إذا لم تفعل الأسباب. افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله بقوله تعالى لمن يشاء. فإن قال قائل هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب الثاني، لا شك، يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد، لا بد أن يكون لحكمة. وهذه قاعدة أثبتها في دماغك، كل شيء قرنه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ولا بد، لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا. وكما قال عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما مر بك شيء مقرون بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعدها إن الله كان عليما حكيما، يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إنه بكل شيء عليم، بكل شيء كائن أو معدوم، موجود أو معدوم، كلاهما، بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنعه، كل شيء حتى الممتنع يعلم، حتى الممتنع يعلم. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة الله؟ لا يمكن. ومع ذلك علم عز وجل أنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض. ولهذا نقول علم الله تعالى متعلق بكل شيء، بالواجب كعلمه بنفسه، بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لله، بالممكن كعلمه بالمخلوقات. فعلم الله متعلق بكل شيء، من نمشي واجب مستحيل وممكن. هنا تنبيه على خطأ جار بين الناس، إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط، هذا بسيط، الغلط، لأن البسط في اللغة يعني إيش؟ التوسيع والتكثير. فلا تقول هذا بسيط، قل هذا يسير، هذا قليل، إن كان من حيث الصفة قل يسير، كان من حيث العدد قل هذا قليل. نسأل الله تعالى أن يرضى وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله. وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.